أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: وإما بالتذييل، وهو تعقيب الجملة بجملة أخرى تشتمل على معناها للتأكيد. كلامنا كان وما زال في بيان الطرق التي يحصل بها الإطناب، التي يتحقق بها الإطناب. وصل الكلام بنا إلى الطريق الخامس. الطريق الخامس عنوانه التذييل. التذييل، التذييل لغة معناه هو جعل الشيء ذيلا للشيء، جعل الشيء ذيلا للشيء، هذا معناه في اللغة. وهذا المعنى لعلنا تعرضنا له في باب الوصل والفصل عندما تحدث المصنف عن الحال، وأن الحال مفردة والحال غير المفردة إلى آخر الكلام الذي تحدثنا عنه في باب الوصل والفصل. هذا تعريفه في اللغة، جعل الشيء ذيلا للشيء. وأما في الاصطلاح فمعناه تعقيب الجملة بجملة أخرى تشتمل على معناها للتأكيد. يعني عندنا جملتان، عندنا جملتان، الجملة الأولى والجملة الثانية. الجملة الثانية تكون عقيب الجملة الأولى وتشتمل على معنى الجملة الأولى ويؤتى بها للتأكيد، يؤتى بها للتأكيد. إذن الجملة الثانية فيها ميزتان: الميزة الأولى أنها تشتمل على معنى الجملة الأولى، الميزة الثانية أنها يؤتى بها للتأكيد. والمراد من التأكيد، التأكيد بالمعنى اللغوي يعني التقوية، يعني التقوية. جيد، لعلك تسأل هذا السؤال وتقول: ما معنى أن الجملة الثانية تشتمل على معنى الجملة الأولى؟ ما معنى هذا؟ طبعا ليس المراد أنها تفيد نفس المعنى الذي تفيده الجملة الأولى، ليس هو هذا المقصود. وإلا إذا كانت الجملة الثانية تفيد المعنى نفسه الذي تفيده الجملة الأولى، فحينئذ هذا يكون من باب التكرار، والتكرار تقدم الكلام عنه في الطريق. الطريق ماذا كان؟ الطريق الثالث. قلنا التكرير لنكتة، ومثلنا لذلك بقوله تعالى: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. فليس المراد ها هنا من أن الجملة الثانية تشتمل على معنى الجملة الأولى، ليس المراد أنها تفيد المعنى نفسه الذي تفيده الجملة الأولى، وإلا إذا كان كذلك فلا يكون هذا من باب التذييل، وإنما يكون من باب التكرير لنكتتين. جيد، إذن ما المعنى المراد؟ ما المعنى المراد من أنها تشتمل على معنى الجملة الأولى؟ المعنى المراد هو هذا، التفتوا جيدا، أن الجملة الثانية بفحواها تفيد ما هو المقصود من الأولى. الجملة الثانية تفيد بفحواها ما يكون مقصودا من الجملة الأولى. هذا الآن يتضح إن شاء الله بعد أن نبين الأمثلة للتذييل، إن شاء الله يتضح هذا المعنى، لكن لابد أن نتوجه إلى هذا المعنى قبل أن نذكر الأمثلة. إذن المراد من أن الجملة الثانية تشتمل على معنى الجملة الأولى هو هذا، أنها بفحواها تفيد المقصود من الأولى. جيد، مثال ذلك، التفتوا جيدا، مثال ذلك لأجل بيان هذا المقدار من المطلب، وإن شاء الله بعد ذلك تأتي الأمثلة التي ذكرها المصنف. تقول مثلا مدحت زيدا، التفتوا جيدا، مدحت زيدا أثنيت عليه بما فيه فأحسن إلي، ومدحت عمرا أثنيت عليه بما ليس فيه فأساء إلي. لاحظوا، مدحت زيدا أثنيت عليه، مدحت زيدا أثنيت عليه، مدحت زيدا وأثنيت عليه. بالدقة يوجد تفاوت بينهما، لكن المقصود من المدح ماذا؟ هو الثناء. فالجملة الثانية بينت ما هو المقصود من الجملة الأولى، وحينئذ فتكون تأكيدا للأولى، تقوية للأولى، هذا يعبر عنه بالتذييل. لاحظ، ومدحت عمرا أثنيت عليه بما ليس في إلى آخره، أثنيت عليه، مدحت عمرا أثنيت عليه، جملة بعدها جملة، المقصود من مدح عمرو هو الثناء، أنك تثني عليه. الجملة الثانية تبين هذا المقصود، فتكون تأكيدا للأولى، تأكيدا يعني تكون مقوية للأولى، تأكيد هنا كما ذكرت لكم بالمعنى اللغوي. جيد، الآن إذا أردنا أن نبين، التفتوا، أن نبين النسبة أو الفرق بين التذييل وبين الإيغال، الإيغال الذي هو الطريق الرابع. فما النسبة بينهما؟ نقول النسبة بينهما هي العموم والخصوص الوجهي. العموم والخصوص من وجه. تعرفون العموم والخصوص من وجه؟ هناك نقطة التقاء وهناك نقطتا افتراق، نقطة وفاق ونقطتا افتراق، صحيح؟ نقول التذييل أعم من الإيغال. من أي جهة؟ من جهة أنه يكون في ختم الكلام وغيره. التذييل لا يكون في ختم الكلام فقط، يكون في ختم الكلام ويكون في أثناء الكلام. وأما الإيغال، الإيغال يكون في الختم فقط. فمن هذه الجهة التذييل يكون أعم من الإيغال، جيد. ومن جهة أخرى الإيغال قد يكون بجملة وقد يكون بمفرد. ختم الكلام قد يكون بجملة وقد يكون بمفرد. أما التذييل فالتذييل إنما يكون بالجملة فقط. فمن هذه الجهة يكون ماذا؟ يكون الإيغال أعم من التذييل. وأيضا الإيغال قد يكون لغير التأكيد، قد يكون للتأكيد وقد يكون لغير التأكيد، فيكون أعم من هذه الجهة أيضا، لأن التذييل إنما يكون للتأكيد فقط. إذن افترق التذييل عن الإيغال وافترق الإيغال عن التذييل. أين نقطة الاجتماع؟ نقول ويجتمعان فيما يكون في ختم الكلام لنقطة التأكيد بجملة. إذا كان لختم الكلام يعني جملة وجاءت بعدها جملة ثانية والجملة الثانية كانت في ختم الكلام وكان المجيء بها لنقطة التأكيد، فهنا هذا ينطبق عليه عنوان الإيغال وينطبق عليه عنوان التذييل، فاجتمع هذان العنوانان. إذن التذييل والإيغال بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه، جيد. وهذا ما ذكره الشارح. ثم نأتي إلى تقسيم التذييل. التذييل ينقسم إلى قسمين. القسم الأول التذييل الذي لم يخرج مخرج المثل، لم يخرج مخرج المثل. القسم الثاني ما أخرج مخرج المثل. التفتوا جيدا، ما لم يخرج مخرج المثل الثاني، ما أخرج مخرج المثل. ما معنى هذا؟ أما القسم الأول الذي لم يخرج مخرج المثل فالمقصود منه هو هذا، أنه لم يستقل بإفادة المراد بل يتوقف على ما قبله. لم يستقل بإفادة المراد، هذا المراد حتى يفهم لابد من ملاحظة ما قبله، ففهم المراد يتوقف على ما قبله، فهو لم يستقل بالإفادة. هذا يعبر عنه أنه لم يخرج مخرج المثل، لأن المثل هو قطعة كلامية مستقلة لا يتوقف إفادتها للمراد على غيرها، وإنما هي مستقلة بالإفادة. القسم الأول من التذييل ما لم يخرج مخرج المثل، لم يكن مستقلا بالإفادة، يتوقف على ما قبله، يتوقف على ما قبله. أو استقل بإفادة المراد إلا أنه لم يكثر استعماله، إلا أنه لم يكثر استعماله. واضح إن شاء الله، لم يكثر استعماله. فإما أن لا يكون مستقلا بالإفادة بل يكون متوقفا على ما قبله، وإما أن يكون مستقلا بالإفادة ولكنه لم يكثر استعماله. جيد. مثال هذا القسم ماذا؟ مثال هذا القسم قوله تعالى: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور، وهل يجازى إلا الكفور. جيد. طبعا هذا بناء على ماذا؟ بناء على أن المراد من المجازات هنا المجازات الخاصة، المجازات بالجزاء الخاص. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور. جيد. الجزاء الخاص ما هو؟ حتى نعرفه لابد أن نتعرض لما قبله. واضح؟ إذا كان المراد من الجزاء ها هنا هو الجزاء الخاص، هو الجزاء الخاص، فالجزاء الخاص حتى نتعرف عليه لابد أن نلحظ ما قبل هذه الآية حتى نعرف الجزاء الخاص. جيد. ما قبل هذه الآية؟ التفتوا، ما قبلها الآية التي تقول: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم، أو بدلناهم بجنتيهم أو بجنتهم. على كل حال، مضمون الآية التي قبل ذلك إرسال سيل العرم وتبديل الجنة، هذا هو الجزاء الخاص. لاحظوا، هذا جزاء الخاص. هذا المقطع من قوله تعالى: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور، في هذا المقطع لم يبين الجزاء الخاص، فإذا أردنا أن نتعرف عليه لابد أن نلحظ ما قبله. واضح إن شاء الله. هذا هو المقصود من أن هذا لم يخرج مخرج المثل، يعني لم يكن مستقلا بالإفادة، بإفادة المراد. إذا أردنا أن نعرف المقصود والمراد فلا بد أن نلحظ غير هذا المقطع. جيد. حتى يكون المفهوم واضحا، حتى يكون المفهوم يعني المقصود واضحا. أما إذا قلنا، التفتوا معي، إذا قلنا المراد من الجزاء الجزاء المطلق، ليس الجزاء الخاص، لا، الجزاء المطلق. إذا كان المراد الجزاء المطلق فحينئذ هذه الآية تكون مثالا للقسم الثاني، للقسم الثاني. ولكن تكون قسما أو تكون مثالا للقسم الأول على هذا الذي ذكرناه، بناء على أن المراد من الجزاء هو الجزاء الخاص وليس الجزاء المطلق. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني، ما أخرج مخرج المثل. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الجملة الثانية يقصد بها حكم كلي، وهذا الحكم الكلي منفصل عما قبله، يعني لا يكون متقيدا بالجملة التي قبله، وهو جار مجرى الأمثال. جار مجرى الأمثال يعني من أي جهة؟ من جهة الاستقلال ومن جهة فشو الاستعمال. فشو الاستعمال يعني شيوع الاستعمال، يعني كثرة الاستعمال. فهذا الشيء لا يكون بيانه وإفادته للمراد متوقفا على غيره، وهو في نفس الوقت شائع الاستعمال، كثير الاستعمال. مثال ذلك قوله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. لاحظوا الجملة الثانية: إن الباطل كان زهوقا. الجملة الثانية متضمنة لمعنى الأول. الأول ما هو؟ وقل جاء الحق وزهق الباطل، يعني قل جاء الإسلام وزال الكفر. إن الباطل كان زهوقا، زهوق الباطل يعني اضمحلال الباطل، ذهاب الباطل. هذا المعنى هو مضمون الجملة الأولى: قل جاء الحق وزهق الباطل. هذا المعنى تضمنته الجملة الثانية، فالجملة الثانية هي مؤكدة للجملة الأولى، هي مؤكدة للجملة الأولى. ولكن التفت معي، ولكن الجملة الثانية غير متوقفة على الجملة الأولى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل، التفت، كان زهوقا. إن الباطل كان زهوقا، الجملة الثانية حكم كلي، الباطل كان زهوقا، لا يتوقف إفادتها للمعنى المراد على الجملة الأولى. لهذا يقولون ماذا؟ يقولون بأنها أخرجت مخرج المثل، أخرجت مخرج المثل. جيد، هل هناك مثال اجتمع فيه القسمان، القسم الأول والقسم الثاني؟ يعني ما أخرج مخرج المثل وما لم يخرج مخرج المثل. نعم، يوجد مثال، هذا يذكره الشارح في كتابه المطول، قوله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. لاحظوا قوله أفإن مت فهم الخالدون، هذا التذييل من الضرب الأول. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، هذه الجملة الأولى. الجملة الثانية، أفإن مت فهم الخالدون. لاحظوا هذه الجملة الثانية تضمنت معنى الجملة الأولى، فإذن هذا التأكيد، هذا التذييل، وتضمنت لغرض التأكيد. جيد. والجملة الثانية لم تخرج مخرج المثل، بيانها إفادتها للمعنى يتوقف على ما قبلها، أفإن مت فهم الخالدون. ما المراد؟ ما المعنى المراد؟ هذا يتوقف على ما قبلها. بعد ذلك لما قال كل نفس ذائقة الموت، هذا أيضا تذييل، كل نفس ذائقة الموت، يعني لا يكون لها الخلد، لا يكون لها الخلود. هذا التذييل لقوله وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، هذا معناها هو نفس معنى كل نفس ذائقة الموت، ولكن كل نفس ذائقة الموت تذييل من الضرب الثاني، ما يتوقف إفادتها للمعنى على ما قبلها. هي أخرجت مخرج المثل، الآن يحق لك أن تقول كل نفس ذائقة الموت بصرف النظر عن الآية التي قبلها، كل نفس ذائقة الموت، فتجريها مجرى المثل. لاحظوا، إذن هذه الآية جمعت بين هذين القسمين. هذا هو التقسيم الأول للتذييل. هناك تقسيم آخر يذكره المصنف، الآن نقرأ هذا المقدار. قال المصنف: وإما بالتذييل وهو تعقيب الجملة بجملة أخرى تشتمل على معناها، تشتمل يعني على معنى الجملة الأولى، لذلك قال الشارح أي معنى الجملة الأولى. جيد. بعد للتأكيد، هذا التعقيب إنما يكون للتأكيد، فالتذييل التأكيد طبعا كما ذكرت لكم بالمعنى اللغوي يعني التقوية، فهو أعم من الإيغال. من جهة ماذا؟ من جهة أنه يكون في ختم الكلام وغيره، التذييل لا يختص بختم الكلام، وإنما يكون بالختم، بختم الكلام، في ختم الكلام، ويكون في غيره. قال: وهو أخص من هذه الجهة، أعم من الإيغال من هذه الجهة، وأخص من جهة أن الإيغال قد يكون بغير الجملة، يعني قد يكون بمفرد، كما في البيت الذي تعرضنا له فيما سبق، الذي ورد فيه الجزع الذي لم يثقب، هذا ليس جملة، الجزع الذي لم يثقب بحكم المفرد. جيد. وأخص من جهة أن الإيغال قد يكون بغير الجملة وقد يكون لغير التأكيد، فالإيغال من هذه الجهة يكون أعام من التذييل، والتذييل يكون أخص. قال: وهو أي التذييل ضربان، قسمان: ضرب لم يخرج مخرج المثل. ما معنى ذلك؟ بأن لم يستقل بإفادة المراد، بل يتوقف على ما قبله، نحو قوله تعالى: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور. على وجه، التفتوا، على وجه، يعني بناء على وجه، وهذا الوجه هو ماذا؟ وهو أن يكون المراد من الجزاء الجزاء الخاص. وأما إذا كان المراد من الجزاء الجزاء المطلق فحينئذ هذه الآية تكون مثالا للقسم الثاني. قال وهو هذا الوجه أن يراد وهل يجازى ذلك الجزاء المخصوص إلا الكفور. الجزاء المخصوص هو السابق، فلا بد أن نلحظ ما قبل هذا المقطع. والجزاء المخصوص كما ذكرت لكم هو إرسال سيل العرم وتبديل الجنة، فيتعلق بما قبله. وأما على الوجه الآخر وهو أن يراد، طبعا هذا الوجه الآخر ذكره الزمخشري، وهو أن يراد وهل يعاقب إلا الكفور، بناء على أن المجازاة هي المكافأة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فهو من الضرب الثاني. يعني هذه الآية تكون مثالا للضرب الثاني. قال وضرب أخرج مخرج المثل بأن يقصد بالجملة الثانية حكم كلي منفصل عما قبله جار مجرى الأمثال في الاستقلال وفشو الاستعمال، يعني شيوع الاستعمال انتشار الاستعمال، نحو وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقوله تعالى إن الباطل كان زهوقا هذا جار مجرى المثل، فلا يكون في إفادته للمعنى متوقفا على ما قبله. هذا تقسيم، وهناك تقسيم آخر للتذيل يأتي بيانه إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.